قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الغسل من الجنابة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال: حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر. قال: وحدثنا سليمان بن حرب حا وحدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله. وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه. وقال مسدد: يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضل صبها عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الإمام مسلم إلى باب آخر، باب الغسل من الجنابة، كيفية الغسل من الجنابة. أولا، ما هي الجنابة؟ علمنا الجنابة في الدروس الماضية. الجنابة خروج الماء الدافق من الفحل الرجل، المني، إما بجماع أو باحتلام، هذا يسمى جنابة. المرأة كذلك إذا خرج منها الماء وماؤها أصفر، كما علمنا ليلة البارحة وقبل ليلة البارحة، الماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى، لأن المرء إذا أتى أهله خرج منه ماء، هذا الماء يخرج من جميع الجسد ويلتذ جميع الجسد، هذا يسمى المني. المرأة كذلك يخرج منها ماء أصفر، سواء عند الوقاع أو عند الاحتلام. بعض النسوة يحتلمن في النوم، ترى أن زوجها يأتيها فيخرج منها هذا الماء. هذا الماء إذا خرج يجب على الرجل ويجب على المرأة أن تغتسل وأن يغتسل. اسمحوا لي أن أقول، بلغنا أن بعض النسوة لا يعرفن غسل الجنابة، لا يعرفن غسل الجنابة، لأن الزوج لا يسألها، ولأن الزوج لا يعلمها، ولأن الزوج لا يبالي بتثقيفها الثقافة الدينية. لقد ظلمنا النساء يا رجال، ظلمنا النساء، استغللناهن. يتزوج المرأة لتعينه على الحياة. وهل بلغكم ما يقول أهل العلم؟ المرأة لا يجب عليها أن تعمل لي،
تكنس تخيط تطبخ لا يجب، ما أرفع صوتي لأن لا يسمعنا، وجب علي أن أغسل أنا وأطبخ أنا وأخبز أنا أو آتيها بخادم، وإنما الواجب عليها أن تصون عرضها وأن تحفظ عرضها وتربي ولدها، ولا يدخل بيتها إنسان لا يرضى زوجها أن يدخل. تقوم لنا بمهمة كبيرة، تكون لنا رجال فرسان علماء فصحاء بلغاء، لأنها تذهب للعمل وتتعرض رأسها بادي والنحر لأجل دريهمات يكلمها من هب ودب، لأنها تريد أن تجامل لتبقى في العمل، وبيس هذا العمل. ولقد رأينا بأعيننا مواضع، وأقولها صريحة، الحانوت مكتوب عليه، الموضع يحتاج لآنسة، ايش يفعل بالآنسة؟ الآنسة عند بيتها وعند أبيها وأمها وفي دراستها، الموضع لا تأتيه آنسة ولا تأتيه امرأة صالحة، إنما هي عفيفة كريمة لا يراها إلا زوجها. ومن ذكر الله جل وعلا في سورة الأحزاب، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية التي ذكرها الله. وأما أنها تحسن الشعر وتدهن الوجه وتضع الكريم وما إلى ذلك والحمرة والصفرة وتبدي نحرها وظهرها وتلبس المكياج ومنجوب ومكجوب وتجلس في البنك أو في العمل، يخالف صاحب هذا القبر، لا يرضى به الرب ولا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جرت العادة عرف أن المرأة تخطب تخبز، أن المرأة تطبخ، أن المرأة تغسل، هذا من باب العرف لا من باب الواجب، وإنما الواجب أن نعطيها الطعام ونضعها في فمها مقابل هذه الصيانة، مقابل هذا الحفظ، مقابل هذه التربية التي تربي لنا الأولاد. هذا ما أوجب الله تبارك وتعالى. فالمرأة يجب أن نعلمها وأن تعلمها غسل الجنابة. إذا أتاها الرجل عليه أن يخبرها بأن عليك غسل الجنابة، عليك غسل الحيض، عليك غسل النفاس، عليك إذا كنت مستحاضة. إيش هي المستحاضة؟ ما معنى مستحاضة؟ وربما أن أسأل إنسان أقول له ما معنى مستحاضة، الجواب واضح، الجواب أنا متأسف أنا ما تعلمت الدين. ما تعلمت الدين يا مسلم وأنت مخلوق للدين. المستحاضة المرأة التي خرجت عليها الدورة ولها عادة 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام، في هذا الشهر خرج عليها الدم ولكنه تمادى واستمر وزاد على 6 أو 7 أيام استمر، ماذا تفعل؟ أتصلي؟ أتغتسل؟ يأتيها زوجها؟ أو ماذا تفعل؟ هذه امرأة مريضة، يأتي الشيطان لعنة الله عليه، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى المرأة فيركب عرق في المرأة، يسمى العاذل أو العاذر بالراء أو اللام، فإذا ما خبط هذا العرق يتوالى خروج الدم عليه، وهذه تسمى مستحاضة. وقد كانت نسوة على زمن النبي مستحاضات، فاطمة بن جحش، فاطمة بنت أبي حبيش، جملة من النسوة أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به المرأة المستحاضة. فهي إذا مضت العادة 6 أيام 7 أيام الدم يسيل، تغتسل، تصلي، تصوم، لكن لابد أن تغتسل للحيض. فإذا كيف نغتسل للجنابة والجنابة أمانة بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أسود الرأس هذا، السماوات خافت، الجبال خافت، الأرض خافت، جيت أنا وأنت يا رب نحن نتحمل الأمانة، حملنا الأمانة. قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. العلماء إذا ضربوا أمثلة للأمانة يقولون من الأمانة غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغتسل من يدري عن أنه اغتسل وما اغتسل؟ الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. فكيف كان النبي يغتسل؟ فإذا علمنا كيف كان يغتسل اغتسلنا كما كان يغتسل صلى الله عليه وسلم، لا على وجه الوجوب. أنا لو انغمست في الماء بركة نويت غسل الجنابة ودخلت في الماء، توضأت أو ما توضأت، عممت جميع جسدي بالماء، انتهى. ولكن هناك طريقة بينها رسول الله، كان النبي يفعلها. فأنا عندما أتوضأ أو عندما أغتسل كما كان النبي يغتسل لي فضل ولي أجر ولي ثواب، لأنني اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في هذا الباب، ذكر عدة أحاديث. الأول عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وإذا سمعت رضي الله تعالى عنه تعلم أنه صحابي. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. الصحابة ذكروا عند النبي كيفية الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. هذا جزء من الوصف، لكن الوصف يأتينا. كان أولا إذا أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم أتى إلى الموضع، طبعا ما في دش ولا بزبوز، الماء في إناء فرق، الإناء ما في جفنة، الماء في معون. أولا وقبل كل شيء يصغي الإناء، يميله ويغسل يديه، ثم يصب الماء على فرجه فيدلك، وإذا غسل الفرج ضرب على يده في الأرض حتى يزيل بعض الأذى الذي تعلق باليد اليسرى. بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ، تمضمض، استنشق، استنسر الوجه، اليدين المرفقين، يمسح الرأس، الأذنين. بعد ذلك يأخذ ويخلل شعر رأسي، عملية صحية، لأنه لو أخذ الماء وضعه على الرأس المسام يدخل فيها الماء، المسام مفتوحة فيمرض. ولكنه كان يخلل صلى الله عليه وسلم حتى يسد المسام عندما يخلل. بعد ذلك يأخذ ويفيض على رأسه ثلاثة، بعد ذلك يغسل الجانب الأيمن، الجانب الأيسر، يغسل رجليه. عقب ذلك يزيل الأذى، يتوضأ، وضوءه للصلاة. أنت تحت الدش تعمل هذا العمل، تفتح الصنبور، تتوضأ. إذا كان في موضع الفرج أذى مني أو شيء يغسله، نحن عندنا صابون، تأخذ صابون تغسل يديك، أو الأرض، كانت الأرض رملية ترابية، يضرب على الأرض حتى يزيل بعض الأذى. وتارة كما سيأتينا في الحديث كان النبي يمسح يديه في جدار، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: إن أردتم أن أريكم أثر رسول الله أريتكموه. يزيل الأذى. بعد ذلك يتوضأ كوضوء الصلاة، بعد ذلك يخلل شعر الرأس، بعد ذلك يهيل على رأس الماء، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل رجليه. وسنتكلم على هذه الصفات تباعا إن شاء الله. هذا الحديث حديث جبير بن مطعم. جبير بن مطعم كما قلت لك صحابي، والصحابي من النوع الممتاز عظيم في الجاهلية وفي الإسلام. أبوه المطعم ابن عدي، أبوه المطعم ابن عدي. ومن المطعم ابن عدي؟ المطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي، يعود إلى قصي جد النبي. ولكن المطعم كان شخصية عظيمة كبيرة، لكن ما أراد الله له الإسلام. مات المطعم ابن عدي قبل غزوة بدر بسبعة أشهر. هذا المطعم ابن عدي والد جبير، لما آذت قريش رسول الله خرج النبي إلى الطائف يعرض نفسه عليهم. أهل الطائف آذوه، رموه بالحجارة، سلطوا عليه الغلمان والعبيد، ضربوه. خرج النبي من الطائف يريد أن يدخل مكة، يدخل في جوار من؟ فدخل في جوار المطعم ابن عدي. وحفظ النبي هذا الموقف لمطعم ابن عدي. لما وقعت غزوة بدر قتل 70، أسر 70، جاء جبير بن مطعم قبل أن يسلم يشفع عند النبي: أنا أشفع في هؤلاء 70 الأسارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا لشفعته. أنا أعرف لأبوك موقفه، موقف فريد كريم. أنا دخلت في جواري، وبقي النبي مدة من الزمن في جوار المطعم ابن عدي، وبعد ذلك التمس النبي من المطعم أن يدع جواره، الله يحفظه. فلو كان المطعم أبوك حيا لشفعته. وقضى النبي في الأسارة، قضى فيهم قضاء، القضاء الذي يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. أول من أنشأ مدرسة علمية للقراءة والكتابة في طيبة سيد الخلق. الذي لا يقرأ ولا يكتب يسلم مال، وإذا سلم المال يذهب. هذا ما قضى به رسول الله. وكان النبي استشار عمر، قال له عمر: اسمعوا يا إخوان، حتى تعرفوا مقدار الأخوة في الإسلام، مقدار الأخوة في الإسلام. عمر: تريد رأي يا رسول الله؟ أنا أقول سلمني أخي زيد أنا أقتله، وسلم أبا بكر ولده محمد يقتله، وسلم علي وحمزة، سلم كل قريب منا قريبة ويقتله، ونرتاح من هؤلاء النتنة. هذا رأي عمر. هيا أبا بكر إيش رأيك؟ أبو بكر حليم: يا رسول الله سريحهم وتركهم يمشون يعودوا. فما أخذ النبي برأي عمر، وما أخذ برأي أبي بكر، ولكن عمل هذا العمل الذي ذكرت لك: الذي يقرأ ويكتب يعلم 10 وينطلق، الذي إن ما يقرأ ولا يكتب هذا عليه أن يسلم مال فداء ويذهب. نزل القرآن يعاتب النبي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. رأي عمر أصوب وأولى، فلو أعطيت كل قريب قريبه ليقتله لكان ذلك أولى. ما في عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة إلا إذا كان الإسلام رابطا بيننا. واسمعوا قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كلام عربي. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ما في عصبية ولا قبلية ولا بلاد، إنما البلاد بلاد الله، وإنما الأخوة في الإسلام، وإنما الجماعة والرابطة رابطة لا إله إلا الله. فإذا لم يكن الوضع على ذلك انطبق علينا قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى أن قال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، والله المستعان. إذن جبير بن مطعم أسلم. متى أسلم؟ قيل في عام الحديبية، وقيل في عام الفتح. وفرح النبي بإسلامه قبل أن يدخل مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة أنا أود أن يكونوا في الإسلام: جبير بن مطعم، سهيل بن عمرو، عتاب بن أسيد، ورجل آخر رابع. أراد الله تعالى أن يسلم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا جبير يقول، النبي يقول: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. أفيض على رأسي يعني أهيل على رأس الماء أولا بعد الوضوء ثلاثا: أخلل، أفيض، أغسل العلو الأيمن الأيسر، بعد ذلك أغسل رجلي، صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث عائشة، وعائشة من أعرف الناس بكيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وصفت لنا غسل النبي، وميمونة زوجة النبي وصفت لنا غسل النبي، وقد ذكر الإمام أبو داود صفة غسل النبي الذي ذكرته عائشة. قالت عائشة: كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، يعني ماعون قريب من النوع الذي يحلب فيه الإبل، فأخذ بكفيه صلى الله عليه وسلم، فبدأ بشق رأسه الأيمن، يعني بعدما يغسل الأذى ويدلك في الأرض بعد ذلك ويتوضأ، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قلت: ما في دش، ما في حوض، ما في بانيو، يأخذ ويغتسل صلوات الله وسلامه عليه. فقال بهما على رأسه، وبعد ذلك يفيض الماء على جانب الأيمن على الجانب الأيسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني البداء باليمين، في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. إذا أخذ أخذ باليمين، وإذا أعطى أعطى باليمين، إذا شرب باليمين، إذا أكل باليمين، لا يأكل بالشمال. فلما الشمال صالة وجالة اليوم؟ عندما أعطي بالشمال، عندما أكل بالشمال، الكاس أشرب زمزم بالشمال، لأن المستعمر الخبيث لعنة الله عليه جلس في بلادنا قرابة 70-80 عام، استطاع أن يهيمن علينا وأن يلقننا ويعلمنا آدابه، وتركنا آداب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه. ولذا عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله إذا لبس النعال، وترجله إذا رجل الشعر، وفي طهوره إذا توضأ أو اغتسل، وفي شأنه كله. ورأى رجلا يأكل بالشمال فأمره بأن يأكل باليمين، فتكبر الرجل وقال: لا أستطيع، أنا ما أستطيع أكل باليمين يا رسول الله. قال: لا استطعت. فشل الله يد الرجل ما رفعها حتى مات،
أخذه الكبر.
المسلم لا يتكبر، هذه تعاليم شرعية نبوية. لا يقول أن قائل الإسلام يتدخل حتى في طعامنا وشرابنا ونومنا وذهابنا وإيابنا. نعم، لأننا عبيد لله، الله جل وعلا نظم لنا حياتنا مسلمين. لأنني عندما أرى المسلم بمجرد ما أراك وتراني تعلم أنني مسلم وأعلم أنك مسلم. كيف أعلم وكيف تعلم؟ بأسلوب الحياة، بأسلوب الحياة التي نظمناها على هدي النبي. أنا بمجرد ما أرى إنسان، اسمحوا لي، والله لابس له بنطلون وترك الشارب وحلق اللحية والشارب كذا تركه كمان معكوف بشكل مزعج، حتى لو أراد يشرب ما يعرف كيف يشرب وما أدري كيف يأكل، وبعد ذلك أعطيه يأخذ بالشمال ويعطي أقول هذا لعله من الجماعة، يعني فرنجي ما هو مسلم. ولكن عندما أراه ولو كان لابس بدلة يأخذ باليمين، يشرب باليمين، يأكل باليمين، عندما يخرج بسم الله، عندما يدخل بسم الله، هذه عوائد إسلامية. أنت ما ترى الجيش يدرب إذا مشى في الطريق لو مر على بحر ما قال له الضابط قف، يجب عليه أن يدخل في البحر ولو مات. كل هذا لما؟ حتى يتدرب على الطاعة، حتى لا يبتعد عن المعصية. فنحن عندما نتأدب بأداب الإسلام تكون آداب الإسلام هي المهيمن علينا في جميع أحوالنا وشؤوننا. وعندما نتعلم آداب الشر والغرب وهي التي تهيمن علينا كأننا جعلنا على أنفسنا علامة خطر، احذر منه، ليس بمسلم حتى يعود إلى الإسلام. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث ثالث عن جميع بن عمير أحد بني تيم الله، وجميع بن عمير فيه مقال لا يحتج بحديثه. قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، أنا وأمي وخالتي دخلنا على عائشة. من عائشة هذه؟ عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي.